السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يكون رمضان هذا قد أسأل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، أن يكون أهل علينا بتغيير حالنا إلى ما هو أفضل وأحسن منه في أمور ديننا وأمور دنيانا. الإخوة الكرام، هذه الجلسة معكم بعنوان رمضان شهر المواساة، ويدخل في المواساة الكرم والجود والسخاء والإيثار وعدد كبير من المعاني. أما المواساة نفسها فمعناها معاونة الأصدقاء والمستحبين، معاونة الأصدقاء والمستحبين ومشاركتهم في الأموال والأقوات، هكذا يعرفها ابن مسكويه. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعرفها بقوله: المواساة أن يجعل صاحب المال يده ويد صاحبه في ماله سواء. والمواساة وما ذكرنا من معان تدور حولها من الجود والكرم والإحسان والسخاء والإيثار وغير ذلك، كلها تدور على بذل المال في أوجه البر والإحسان وعدم البخل والسخط بها. والمواساة تشمل هذا وغيره، تشمل المال وغير المال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المواساة أنواع، منها مواساة بالمال، فأن تعطي الفقير وتعين المحتاج وتبذل المال لمن يحتاج إليه، وهناك المواساة بالجاه. الإنسان يكون له جاه، تكون له كلمة مسموعة، مكانة في المجتمع، تقبل كلمته وشفاعته عند الناس، فهذا ينبغي أن يواسي الناس بهذا المال أو بهذا الجاه وأن يبذله، كما قال الشاعر الأول: وأدي زكاة الجاه عنك فإنه كمثل زكاة المال تم نصابه. إذن فينبغي لصاحب الجاه، لصاحب الكلمة المسموعة، أن يبذل جاهه في إخراج الحقوق، في إخراج أو استخراج الحقوق لأصحابها، في رفع المظالم عن المظلومين، في إيصال العرض والإغاثة إلى من هو بحاجة إليها. هذا هو أو هذه هي المواساة الحقيقية بالجاه. لكن للأسف الشديد نجد أن بعض الناس يستعمل جاهه في أمور معاكسة، فقد ينصر ظالما على مظلوم، وهو حال كثير تكون نزاعات ومشاكل، ونجد أن الظالم منصور والمظلوم مهزوم. نبحث ايش المشكلة؟ قالوا: والله هذا الظالم عنده واحد ما شاء الله ضلع دوي، جاء كلمة نافلة ويدخل على القاضي يوصيه، يدخل على المسؤول يوصيه ويقول اللهم في هذا شوف هذا يعز علينا وانتبهوا لا تخذلوا النقلة، فهو بهذا ينصر الظالم على المظلوم. هذا إجرام، هذا إجرام لا يجوز. الله عز وجل يقول ولا تكن للخائنين خصيما، لا تعين الخائنين على خيانتهم ولا تعين الظالمين على ظلمهم. لا تنهي الحاجات الاخرى، هناك في الخدمة المدنية ولا في التربية ولا في اي مرفق من المرافق التي يتوجه الناس اليها يريدون الوظائف لهم من 5 سنين ومن 7 سنين ويطالبون مساكين واسمائهم مسجلة وكل سنة يروحون يجددون السجل ولا جاءت الوظيفة، مع انه في كل سنة تخرج مئات او الاف الوظائف. وين راحت؟ اصحاب الجاه هؤلاء الاقوياء المتنفذون من معه واحد من اقاربه، من معه واحد يعز عليه، من معه واحد اعطاه فلوس صاحبه وقال لا لا يا اخي هذا يستحق، انا عارف ان هذا يستحق ما عليك من دولة، هذا غيره. وجاء الثاني وجاب الثالث وقعد كما تلاحظون الناس من 5 و6 و7 ويأسوا وراحوا برا وتركوا المطالبة بالعمل. يدعون عليهم ويدعون على الموظف والمسؤول ويدعون على الذي وظف الجديد لأنه حق أخذ حقهم. إذن الجاه مطلوب أن واسي به ولكن في محله في موضعه وليس حتى ذلك. لا ننصر به مظلوم، لا نعين به على غير الحد، لا نشفع به شفاعة تزيل أهل الحقوق عن حقوقهم وتمنعهم من الوصول إليها. تقدم المستأجر الذي يبغى يتوظف عاد عنده صبر يتوظف ينتظر إلى سنة وسنتين وهذا يستأجر بسرعة ويوظفه على حساب الآخرين، وغير ذلك وغير ذلك من أنواع الصور التي فيها يستعمل الجاه بعكس ما يراد به، يستعمل ليكون اثما ووزرا وجرما على اصحابه. فلنحذر من هذا. اما ان نبذل الجاه لنفع الناس بحق، نبذل الجاه لايصال الحقوق الى اصحابها، لنصرة المظلومين، لاعانة المضطرين والمحتاجين، فهذه هي المواساة المطلوبة. ومن أنواع المواساة مواساة البدن، كل واحد يساعد الثاني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم يغدو كل يوم وعلى كل عضو وعلى كل سلامة من ابن آدم في كل يوم حسنة. ثم ذكر إيش هذه الحسنات؟ من تجي هذه الحسنات؟ 360 مفصل في الإنسان لابد أن يعطي أو أن يكتشف حسنا عن كل مفصل من مفاصله. فذكر منها وتعين الرجل على دابته فترفع له متاعه عليها حسنا، وتميط الأذى عن الطريق حسنا. فهذه مواساة بالنجد، وهذا كان مشهور وكان موجود في بلادنا. الناس كانوا يتعاونون، في ناس يبنون بيوت ولا يكثر الا اجره المعلم وقيمه المواد، واما بقيه الاعمال فيعملها الجيران والاصدقاء والاصحاب وبدون مقابل. اين ذهبت هذه الاخلاق؟ اين ذهبت هذه الخصال؟ قضت عليها المدنيه، قضى عليها التقدم المزعوم، قضى علينا اننا تخلقنا باخلاق غيرنا وتركنا اخلاقنا الاصيله، اخلاقنا الفضيله، اخلاقنا الطيبه. كذلك من انواع المواساة النصح للانسان، لانك بذلك تعينه على نفسه، ترفعه عند الله، ترفعه حتى عند الناس. هذا من المواساة له ان تنصحه، والنصيحة هي الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. المواساة بالدعاء، اذا لم يكن عندك شيء تقدمه، اذا لم يكن عندك شيء تقدر على ان تواسي به اخوانك فادع لهم، ادع للمريض ان يشفيه الله، ادع للفقير ان يغنيه الله، ادع للمظلوم ان ينصره الله على ظالمه، ادع للظالم ان يرده الله عن ظلمه، ادعوا لاخوانك وندعو لاخواننا بشكل عام، ليس لاخواننا فقط الاقرباء واخواننا في البلد، بل واخواننا في امه الاسلام اينما حلوا، بل وللبشريه كلها ان تكون على افضل واحسن الاحوال وارفع الشرور تذهب عنها اسباب الشقاء واسباب السعاده، ويهديهم الله عز وجل ما فيه خيره. وهذا الدين هو رحمة للعالمين، ونحن حملة هذا الدين، فينبغي أن نمثل الرحمة التي جاء بها محمد بن عبد الله الذي أرسله الله وبعثه رحمة للعالمين. إذا لم يكن عندك شيء من هذا كله فتوجع للمظلوم. إذا جاءك الإنسان الذي قد أدخل ظهره الهموم وأدخل ظهره النكد الذي يعيش فيه، يريد ان يتنفس قليل، يريد ان يخرج شيء مما في صدره، يجد من يعني يعينه، يجد فقط من يستمع اليه، يجد من يقول والله صحيح يا اخي انت مظلوم، انت كذا، لا ليس من يستطيع ان يجد هذا الكلام، ولا بد من شكوى الى ذي مروءته، يؤسس اذا عنده قدره على المواساه، او يسريه على الاقل. يذكرك بالله، يقول لك الصبر، يقول لك الاحتساب، يقول لك الابتلاء واجل الابتلاء، يواسيك او يسرق او يتوجع على اكل الاحوال انا لله وانا اليه راجعون، والله ما انسوا هذا الكلام، وتشعر انك معه وانك فهمت قصده وانك فطنت لهمه وانك تحملت جزءا مما هو متحمل، سيخرج من عندك بروح مرتفعة وبمعنوية طيبة وبشكر وثناء، ويدعو لك أنك سمعت. بعضنا يضيق حتى ما يريد أن يسمع هذا الكلام، ما يريد أن يسمع لصاحب الشكوى، يقول لك ضيع وقتي في تقسيمي في ضيق صدري. ليس هذا الأمر، أنت وإياه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فكن فعلا عضوا صالحا في هذا الجسد سليما يحس بإحساس إخوانه الآخرين. وكما قلت حتى لو لم يكن عندك فبالهم بالتفجع بالتوجع بالكلمة الطيبة، يقول المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد اللب إن لم يسعد الحارس. المهم الهدف الأساس من المواساة وأخواتها من الخصال الطيبة والأخلاق الفاضلة جبر خاطر المسلم وإدخال السرور على قلبه. نتعلم ونحن نعلم هذا، ولكن من رمضان أكثر أن يكون لدينا هذا الهدف ونسعى لتحقيقه، نعمل بكل ما أوتينا بمالنا بجاهنا بأبداننا بألسنتنا أن ندخل السرور على إخواننا المسلمين قدر الطاقة، وبذلك نكون قد أخذنا بنصيب وافر من المواساة ومن الخصال الطيبة. المقصود هو أن تسعد إخوانك وتشعرهم بالسرور وتشعرهم بالارتياح وترفع من معنوياتهم، وهذا هو الذي يدخل ذلك عليهم. المواساة أيها الإخوة وما في معناها من الأخلاق في هذه الأمور المحمودة والممدوحة والمطلوبة يحبها رب العالمين، وتوصل إلى مرضاته وتوصل إلى جناته، كما أنها هي الموصلة إلى العزة والسيادة عند الناس. المتنبي جعل أركان السيادة اثنين، جعل أركان السيادة اثنين، الشجاعة والكرم، فمن توفرت فيه الشجاعة بل يعني كل واحد منهما يقوم بوحده، يعني من كان كريما فهو سيد في قومه، ومن كان شجاعا فهو سيد في قومه، ومن كان يجمع بين الامرين فهذا قد اخذ السياده بافرادها. إذا كانت السيادة مطلوبة كل واحد يسعى للسيادة. وتشوفون اليوم الزعامات والسلطة ومحبة الكراسي وكيف يذبح الآلاف عشرات الآلاف من أجل ألا نتنازل عن سيادتنا وعن مكانتنا وعن مراكزنا، أليس كذلك؟ الآن تدار المؤامرات هنا عندنا في اليمن، ليش؟ كل واحد يبغى يبقى سيد، يبقى سلطان، يبقى رئيس، يبقى على كرسية، يبقى له الجاه والكلمة، هنا لا، يريدون سيادة وهمية، سيادة غير حقيقية. السيد الحقيقي هو الذي يمدحه الناس في وجهه ويمدحه الناس من وراء ظهره، يصدرون الثناء بألسنتهم ويصدقونه بقلوبهم، قلوبهم مليئة بمحبة هؤلاء الناس. أما هؤلاء فهو في إبدال سلطته في الوجه، يقولون بالروح والدم يفديك يا فلان، وإذا ولى قال لعنة الله عليه، متى ربنا بخرجنا منه، أليس كذلك؟ فهل هذه سيادة؟ لكن الإنسان الذي ملك قلوب الناس، ملك قلوب الناس بالنفع والفائدة والعطاء والكرم والجود والسخاء وتفريج الكروبات وإحداث الحد وإزالة الباطل، هذه هي السيادة، هذا الذي الناس يثنون عليه إن لقوه وإن غابوا عنه في مجالسهم الخاصة وفي مجالسهم العامة أمام الناس، وحينما يكون في بيته ربما عجوز أو شائب أو إنسان ما يعرفه وهو يدعو له من مكان بعيد، وتصل هذه الدعوة وتقبل وينفعه الله بها، رب كلا رب كلا. فإذا لماذا الناس لا يتسابقون على السيادة؟ يفسر ذلك المتنبي بقوله لولا المشبة ساد الناس كلهم. الجود نعم الجود يفجر والإبدار مكسر، ايش اللي يخلي الناس ما يتنافسون ويتسابقون ما يصيرون كلهم سادة من سادة الناس؟ قال لي حقبتين هذه تعجزهم ما يقدرون عليها، الجود، لأن هذا الإنسان يفكر تفكير مادي ما يفكر التفكير الصحيح. أما التفكير الصحيح فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أنه ما نقص مال من صدق، ما نقص مال من صدق، بل تزيده تزيده تزيده. فالصدقة إذا أخذها الإنسان المواساة الهدية الإكرامية بأنواعها التي تدخل السرور على الناس وتجمر خواطرهم وتجمر كسرهم وترفع قدرهم، هذه لا تظنون أنها تنجس الأموال وأنها تفجر أصحابها، بالعكس ربنا يبارك في أموالهم وربنا يعطيهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ويموتون وهم أغنياء ولا يتعرضون لحسد ولا يتعرضون لحسد ولا يتعرضون لمنافسات المنافسين، إلا من كان شيطانا في نفسه فهذا لا يرضيه شيء وهذا لا عبرة به. وكذلك الشجاعة، لا يمكن أن تكون الشجاعة سببا في تكسير العمر أبدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقصود لا من الحذر. إذا كان قد كتب الله علي الموت في هذا اليوم فإن كنت شجاعا وإن كنت جبانا فسوف أموت، وإن كان الله لم يكتب علي الموت فمهما غمضت في وسط العدو وحملت على أشدهم قوة فإن ذلك لن يقتلني. إذا فلما الإنسان فعلا يربط نفسه بقضاء الله وبقدر الله وبوعد الله سبحانه وتعالى فإنه لسيصل إلى السيادة إن شاء الله ولن يمنعه من شيء من ذلك شيء. السيادة يا أخواني تجلب محبة الناس، أقصد الإحسان والمواساة والكرم والسخاء. يقول الشاعر الآخر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أصدق من الشعراء وأصدق من الأدباء وأصدق من كل متكلم يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. إذا صارت الهدية بين الناس وصار العطاء بين الناس وصار الكرم بين الناس فإن المحبة تترتب في قلوبهم. إذن فهذا هذه الخصال من المواساة من الكرم من السخاء من الإنفاق وغيرها هذه فيها محبة الله، فيها محبة الناس، فيها الجنة كما سيأتي يعني الأدلة على ذلك، فيها كل شيء. وأيضا في المواساة والكرم والسخاء وغيرها طيب الذكر، الإنسان يكون ذكره طيب، أينما ذكر قال الناس نعم الرجل ما شاء الله هذا هو الكريم، هذا هو السخي، هذا هو المعطي، هذا 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 هذا. فهذا الذكر مربوط به حتى بعد ما يموت. كم عدد العرب الذين كانوا في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان تاجر ومنهم من كان سيد في قوله أي زعيم ورئيس ومنهم ومنهم ومنهم، كم حفظ لنا أو ماذا حفظ لنا التاريخ من أسمائهم؟ من أشهر من حفظ التاريخ أسمائهم حاتم الطيب. حاتم الطيب ليش؟ لأنه كريم، لأنه جواد، لأنه بدل وأعطى، وله بذلك القصص العظيمة الكبيرة. حتى الخصوم الذين يريدون أن يسيئوا إليك لا يستطيعون إذا اشتهرت بأنك كريم. حاتم الطيب جاءه يوم من الأيام أعرابي فأراد قصدا أن يختبره وينظر إلى وضعه، فما أكرمه الكرم المعهود صلت ما أعطاه الذي يعطي الناس يعني في العادة وبقي مرادبه. والرجال يتذمر بغاه يمكن اليوم ما شافني، يمكن اليوم ما انتبه لي، يمكن اليوم ما سمعه، ما التفت إلى أبدا. ثم انصرف الرجل، انصرف من عند حاتم وتنكر حاتم في جيل آخر وقابله في الطريق من جهة أخرى فاستقبله كيف جاء فلان حي وسهل وكذا منين جيت؟ قال جيت من عند هذا الرجل عند حاتم. كيف كان معك؟ ماذا صنع لك؟ قال والله لقد أكرمني ولقد أعطاني ولقد فعل ولقد فعل ولقد فعل. حجب محبتك أحيانك خمس ما انتبت إليك. قال أبدا أعطاني وسوالي وأثنى عليه ثناء عظيم. فحصل حاتم لسانه ثم قال يا أخي أحد وأنا أعرف الذي سويت ليش هكذا؟ قال نعم لأن الناس جميعا قد عرفوا أن حاتم شجاع وأن حاتم سخي وكريم ولا أحد يخرج من عنده بدون إكرام. فإذا أنا قلت للناس ما أكرمني اعتبروني كذاب، فلذلك خلني صارد عند الناس ولا كنت كذاب في نفسي. ما أريد أن أقول إلا هذا. فقصدي إن الإنسان لما يكون عنده هذه الخصال يكون له الخير ويكون له الثناء ويكون له المقدار والجاه وكل ذلك عند الله وعند خلقه سبحانه وتعالى. في حاجة ثانية ونحن نتكلم عن قضية أن العطاء والسخاء والكرم والمواساة والجود تكسب صاحبها، تكسب صاحبها السمعة الطيبة والثناء الحسن. ينبغي أن نتنبه لشيء آخر وهو أن الإنسان رغم أن هذه تحصل تلقائيا، هذه يعني الجزاء هذا حسن الذكر حسن التاريخ حسن الكلام الثناء عليه هذا يحصل تلقائيا، لكن هو لا يجوز له أن يفعل ما يفعل وهو يريد مجرد الثناء ومجرد الذكر ومجرد أن يقول الناس عنه كذا وكذا. فإن أحد الثلاثة الذين يدخلهم الله النار أول ما يدخلون رجل كان صاحب مال وكان كريم وجواد ونعم الأموال فيؤخذ به ويعرف نعمة الله عليه فيعرفها فيقال له ما لو صنعت بها؟ فقل يا ربي ما تركت من باب الأبواب تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقال هو كريم وفعلت ليقال هو جواد فقد جئت. فيؤخذ به ويسحب إلى النار نسأل الله العافية. نحن نفعل هذه القصص ونريد وجه الله، وسوف تأتينا بقية الجزاءات في الدنيا وفي الآخرة من غير أن نسعى إليها ومن غير أن نطلبها. الله عز وجل دعانا إلى الجود والحسنة والإحسان في آيات كثيرة وفي مواضع كثيرة من القرآن، من ضمنها قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون الذين أعدت لهم الجنة؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه هي هذا هو الجزاء لأهل الجود والإحسان والعطاء، عد الله له الجنة. وبعد ذلك ختمها: والله يحب المحسنين. تحصل على محبة الله في الدنيا والآخرة وتحصل بعد ذلك على الجنة. ومدح الله عز وجل الأنصار أهل المدينة بقوله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شو هذا الثناء العظيم لهؤلاء الأنصار أنهم يحبهم الله سبحانه وتعالى وأنهم عازوا على الفلاح وخلد لهم هذا الذكر. وكل من يقرأ القرآن وحتى من لا يقرأ القرآن يثني عليهم بذلك زيادة على ما عده الله له في الآخرة، لأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كان الإنسان محتاج ورأى من هو محتاج أكثر منه فإنه يعطي ذلك المحتاج على حساب نفسه وعلى حساب عياله ولو قصر لنفسه وعياله. طبعا ليس دائما ولكن في مواقف معينة تقتضي ذلك، فيعطي ولو كان هو محتاج إلى ذلك العطاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كريم يحب الكرماء جواد، يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره كتابها. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. هذا هو الشعار: إن الله كريم يحب الكرماء جواد، يحب الجودة، يحب مكارم ومعالي الأخلاق. كل خلق يؤدي إلى العزة والرفعة ويؤدي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويؤدي إلى رضا المجتمع ومحبته وتقبله لصاحب هذا الخلق فالله يحبه. وكل خلق حتى ذلك حتى ولو لم يكن محرم ولكنه يعني ليس من الأشياء التي ترفع الإنسان فإن الله يكره. فعلينا أن نضع هذا الميزان لأنفسنا وأن نكون ممن يحبهم الله. ومن جود النبي صلى الله عليه وسلم أعطيكم قصة واحدة وأنتم تعلمون جود النبي صلى الله عليه وسلم، كرم النبي عليه الصلاة والسلام، عطاؤه عليه الصلاة والسلام، عطاء الذي لا يخشى الفقر. ابن عباس رضي الله عنه الصحيح يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. كيف الريح تسوق قدامها كل شيء؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم عطاؤه وبذله وجوده اسرع من ذلك. خذوا هذه القصة المعبرة المؤثرة، وهي ليست من بنات الخيال ولا من قصص ألف ليلة وليلة، ولكنها من صحيح البخاري، ولكنها من صحيح البخاري. هذه القصة يقول فيها الصحابي رضي الله عنه ان امرأة من الانصار رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقد رثت ثيابه، ثياب اللي معاه طال لبسها ومكث معها مدة طويلة يلبسها منع غير يبدلها، وإلا بها بدأت تتشدد وبدأت تتغير ألوانها وكذا. المهم رد لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. إذن لما رأت هذا قالت لنفسها لما لا أصنع له ثوبا، أصنع له بدل هذا الثوب الذي يلبسه ثوبا آخر يتجمل به أمام الناس أمام الوفود في المناسبات. فصنعت من ثوب غنمها، غزلت ونسجت وأحكمت الثوب، ثم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسلت به ابنها في الرواية الأخرى، وكلاهما في الصحيح. فجاء ابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس من مجالس قومه، مجالس الصحابة، فقال يا رسول الله إن أمي يعني ذكر له القصة، رأت كذا وكذا وكذا ورأت أن تعطيك هذا الثوب، فصنعته بيدها، غزلته ونسجته وأرسلته إليه. تصور من شدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب، من شدة عادته إليه، من شدة ضيقه بالثياب القديمة هذه التي معه، مباشرة ما أخذ الثوب وحطه جنبه وإذا رجع للدار يبدل، ولكنه مباشرة أخذ الثوب من يده ودخل إلى البيت وخلع الثوب القديم ولبس الثوب الجديد ورجع فجلس مع أصحابه وهو منشرح مرتاح أن الله رزقه هذا وأبدله به عن ذلك الثياب وتلك الثياب التي قد أكل الدهر عليها وشرب. في هذا الأثناء يقول واحد من الصحابة من طرف المجلس يا رسول الله ما أغسل هذا الثوب أعطني إياه. تصور أنت أو هذا أو أنا أو أي واحد منا معك هذا الثوب، مش الثوب الذي دورت عليه واشتد إليه مدة طويلة، عندك 20-50 ثوب في الدار، لكن يجي الثوب الذي عندك يجي لك شبيه بيخلي لك الفوطة وبيخلي لك الباقي فقط الشبيه، يقول لك يا أخي أعطني شبيهك. إيش بيكون وضعك؟ إيش بيكون حالك؟ إيش بتقول؟ يقول خذ تنهره وبتقول قال تذكره وتقول ايش انت لا تستحي ما عندك عجل؟ احد يطلب هذا الطلب اللي تطلبه عنك ولا لا؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار ورجع الى البيت وخلع هذا الثوب ولبس ثيابه القديمه وطوى الثوب ورجع الى المجلس وقال له خذ. يا اخي في اثناء غياب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لام الرجل، يا رجل يا هذا تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد شائع وانه محتاج الى هذا الثوب وفرح به، تقوم بالنصر قال والله ما ضربته الا ليكون كفن، ما ابغى يتجمل به، ما ابغى يتزين به، ما ابغى يظهر به قدام الناس، انما اراد فقط ان يتكفن به لانه قد لمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبرك بذلك. المهم هذا الخلق هذا الكرم، هذا الجود، هذه المواساة التي يمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. حديثة خصال أخرى كثيرة، مثلا يوم من الأيام يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البذل، إلى العطاء، جهاد، الناس محتاجون يريدون يتجهزوا ويعدوا أنفسهم للغزو، يدعو الناس إلى العطاء وإلى البذل وإلى الصدقة. فيقول عمر بن الخطاب فخالف عندي مال، كان عنده مال طيب جيد، قال هذه فرصتي، هذه فرصتي اليوم لأثبت أبا بكر، اليوم حصلت الفرصة لأثبت أبا بكر الصديق. ما وصل أخذ رأس ماله، هذا المال الكثير الذي أتيح له في هذا الوقت جسمه ينقص، خذ نصف منه وأعطاه إلى الرسول. فلما هو يعطي هذا العطاء وهو يظن في نفسه أنه قد فعل ما لم يفعله أحد ولم يفعله أحد، إذ جاء أبو بكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر كم تركت لأهلي؟ قال تركت لهم مثله، هذا قلت له تركت لهم مثله. فجاء أبو بكر بالذي معه، قد يكون أقل من الذي مع عمر أو أكثر، لكنه كل الذي بيده، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ترك الآن يا أبا بكر؟ قال تركت له الله ورسوله. فقال عمر والذي نفسي بيده لا نسابقك مرة أخرى أبدا، لا يمكن أبدا أن أقدر على أن أسابقك، وتوبة معاد ما أحاول أني أتنافس معك ولا أتكابر معك. جثم الرسول صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، صوب من الذين هاجروا من اليمن وأسلموا واستقروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، منه أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف رتبة الأشعريين، إن قل الأرمل في الغزو أو قلت أبوات عيالهم في المدينة جمعوا ما معهم في ثوب، قال الذي معهم جميعا مع أحد يخلي فيه يجمعونه كله يحطونه في ثوب واحد، ثم اجتزموه بالسوية، أولئك مني وأنا منهم، أولئك مني وأنا منهم، أولئك مني وأنا منهم. يثني عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويمدحهم وينسبهم إلى نفسه وينسب نفسه إليهم بهذه الأخلاق وبهذه الخصال الطيبة. إذن أيضا آخر نموذج من الصحابة رضوان الله عليهم زيد بن سعد بن عبادة، كان صاحب مال وكان كريم، كريم على وجهين، يطلب منه أصحابه وأصدقائه السلف فيسلفهم، ويأتي من ماله يعني مباشرة إكراما وصدقة وهدية، فأمواله يعني تصل إلى كل مكان. كان له دين على عدد كبير جدا من أصحابه وأصدقائه ومن حوله، حتى تأخروا عن سداده ومعهم يسددون ويستحون أن يقابلوه. تعرف أنت لما يكون عندك دين حق واحد وبتجاوز وقته وخايف أن يقول لك وين الحاجة، تستحي أن تقابله، فكانوا يستحون أن يقابلوه. فمرض وهو متعود أنه إذا مرض جاء الناس من كل مكان يعودونه، فهذه المرة كل العواد والزوار ما حد جاء إلا القليل، فأين إخواني، أين أصحابي، أين الناس الذين كنت أعهدهم يعودونني ويزورونني إلى مرض؟ قال له أحد الحاضرين إن هؤلاء عليهم ديون، عليهم ديون لك وما يقدرون يسددونها ولا يستحون أن يأتوا فيقابلونك وهم ما سددوك حاجة. فقال جئت الرجل جئت المال الذي يمنع الأصحاب عن زيارة أصحابهم، اذهب يا فلان اعلن في المدينة أن كل من لا من لسعد من كل من لبيت عنده شيء فهو متابع، فهو بيحل كلهم سامحين. فأعلن وطرب في المدينة يقول لكم جيش بن سعد من كان له عليه دين فهو في حل فهو مسامح. فلما كان اليوم الثاني وإلى بالناس أزواج وأفواج على بابه حتى كسروا عتبة الباب من شدة زحامهم عليه. إذن هذه هي يعني حواجز السخاء والجود والكرم. عندنا في حضرموت واحد يقولون له اسمه المغنى او كنيته لقبه المغنى الكندي من اهل دوران عاش في القرن الثاني وبداية القرن الثالث من الهجرة. كان سيدا في قومه والد السيادة عن اهله وابائه لكنه كان كريما وكان شجاعا وربما عنده سوء تدبير مش الكرم هو الذي افجره ولكن افجره سوء التدبير. فلذلك اهله وقومه واصحابه يعني شوية تنكروا له وعادبوه وغيروا المعاملة معه. فقام يفخر بنفسه وبحاله وب يعني يقابل بين نفسه وبين بني عمه يقول يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا ألم يرى قومي كيف أوتي تارة وأعتر حتى تبلغ العسرة الجهجة فما زادني الإبتار قربا إليهم وما زادني ولا زادني فضل الغنى عنهم بعدا. يقول إذا أجرت استجرت ولا أدعي مال ما تقرب إليهم ما تحبب إليهم بغيتهم يعطوني. وفي نفس الوقت إذا كثر مالي ما رحت أتكبر وأبتعد وحط نفسي مكانة خاصة وأصحاب خاصين فأنا معهم في كل الأحوال. فما زادني الإبتار منهم تقربا ولا زادني فضل الغنى عنهم بعدا أشد يعني هذا الدين الذي أنا تدينته أشد به ما قد أضلوا وضيعوا ظهور حبوب ما طابوا لها سدا. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. وراح يذكر الفوارق الذي بيني وبينهم إلى أن يقول ولا أحمل الحجة القديمة عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحجة ولي فرس نهد سريم أجعلته حجابا لبيتي ثم أخدمته عبدا ولي جبنة لا يغلب الباب دونها مكللة اللحم مجللة مدفقة الفردة إلى أن يقول نعم وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما خصلة لي غيرها في الظهور عبدا. لكن عنده ضيف يخدمه كما يخدم العبد سيده لكن ما عنده خصال أخرى من خصال العبيد إلا هذه الخصلة. أيها الإخوة هذا كان كله عن الجود والكرم والمواساة. ما علاقة ذلك برمضان؟ لماذا في رمضان يزيد ذلك يزيد الجود يزيد السخاء بذل الأموال التهادي بين الناس إخراج الصدقات إعطاء المحتاجين يعني المواساة. لماذا؟ حقيقة لها أسباب. منها أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليل من ليالي رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلب منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين وبردت الجن ونادى مناد من السماء يا باغي الخير أدبر ويا باغي الشر أكثر. إذن هذه كلها مهيئات هذه كلها مشجعات هذه كلها دوافع تدفع الإنسان أن يعني ينشرح قدره تسخو نفسه تمتد يده يذهب عنه البخل يذهب عنه الشر فيعطي ويبذل من أمواله. بالإضافة إلى أن الناس يعتقدون وهذا صحيح أن الأجور تضاعف في هذا الشهر الكريم فهم يريدون أن يخرجوا هنا في هذا الوقت حتى تكون أجورهم وحسناتهم مضاعفة. كذلك الابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد سمعتم انه كان اجود ما يكون في رمضان. اي وأيضاً الصائم حتى الغني يمس ألم الجوع ألم العطش. في غير رمضان ما كان يحس بشيء ألم ولا كان يحس بجوع ولا يكون يحس بعطش، فلذلك لا يلتفت إلى الجائعين. لكن لما حس هو بما يحس به الجائعون قدرهم فأعطاهم وقال هؤلاء يجدون أشد مما أجد، وهم يجوعون في رمضان وفي غير رمضان، يجوعون بالليل ويجوعون بالنهار، وأنا فقط في عدة ساعات جعت فتألمت هذا الألم، إذن فيعطيهم من أجل أن يواسيهم. إذن هذه هي الدوافع، ما هي الصور التي ينبغي أن تكون لدينا من صور الجود وصور الإحسان وصور العطاء؟ أول شيء أداء الحقوق قبل كل شيء، قبل ما يكون الإنسان ينفق ويبذل ويبذل مشاريع ويدخل الأيتام والأرامل، قبل ذلك الواجب أن يؤدي الحقوق. عبد الله عز وجل يؤدي الزكاة على وجهها، الزكاة الآن يؤدونها الناس يؤدون الزكاة، لكن هل يؤدونها على وجهها؟ هذا الذي فيه اللحظة. فكثير الناس لا يؤدون زكاتهم على الوجه المطلوب، فحيلا المجاملات وحيلا عشوائية، ويأخذ من ليس سفير أكثر مما يأخذه السفير، وأحيانا ينفع نفسه. يجي التاجر عنده عمال وموظفون في العدد لهم إكرامية شهر، في كل سنة إكرامية يقدر راتب شهر، فيأخذ من الزكاة ويقول خذ يا فلان هذه إكراميتك، لكن هذا فقير. أنت الآن ما أعطيت الفقير، أنت أعطيت نفسك. لما تأخذ من الزكاة وتعطيها إياه وتقول له هذه الإكرامية اللي بيني وبينك، أنت ما أعطيته، أنت أعطيت نفسك، أنت تعديت على الحد المعلوم الذي عندك للسائل والمحروم وللفقير. بعضهم لدى بعض المسؤولين، وكل ما كان المسؤول كبير ويأكل أكثر ويسرد أكثر، كل ما كان مستأجر أكثر، وكل ما يعطى من الزكاة أكثر. جهات سميها ولو عشي داعي، تضرائب في الجمارك، في وفي 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 وعندك جهات يمرون عليها التجار. فرئيس هذه المصرعة هو الفقير الكبير، يعطيه 200,000 و 300,000 من الزكاة، بينما الفقير الحديدي تعطيه 50 ريال 100 ريال، وإذا جاءت نفسه أعطاه 3,000، لكن هذا يعطيه 200 و 300 و 150 و 100، أولها ركوة، فيلعن هو بها ويحرم الناس من حقوقهم. إذن فنؤدي الزكاة على وجهها الصحيح، نؤدي الكفارات، كثير الناس عندهم كفارات يبخلون بها، إذا لم يستطع أن يصوم عليه أن يطعم 60 مسكين، عليه أن يطعم 10 مساكين، ما يؤديها. حقوق الأجارب، حقوق الأجارب، فتجد أن الزوجة تشتكي، تجد أن الأب والأم يشتكون، تجد أن العيال يذهبون ويضيعون في الشارع لأن أباهم يبخل ما يعطيهم الذي يريدون. يرون أولاد الناس، يرون أولاد الناس يأكلون يشربون يلبسون يلعبون ومعهم المال وهم ليس معهم شيء، فيضطرون أن يسلكوا سبل وطرق نسأل الله العافية ما حد يراها لأولاده. إذن سبب ذلك أننا أضعنا الحقوق. وخيركم خيركم لأهله. ورجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندي جرهم زائد من حاجته، قال أعطه زوجته، أعطه ابنك، أعطه زوجتك، أعطه أباك، أعطه أمك، كم ما يظنه تصدق وأعطه للآخرين. ابحث عن الحاجة الحقيقية وعن الواجب الذي عليك في داخل بيتك، ثم بعد ذلك اخرج إلى الآخرين. هذا في غير الزكاة. أما الزكاة فما نرتدي بها الحقوق، نسجل بها الحقوق الداخلية حدنا. إذا حد بعضهم يقول يا شيخ الأطفال يجون للعواد، يجون للعواد الجوائز ويعطيهم هلا بتاتيهم فقراء ويعطيهم العيدية حقهم من الزكاة ما يجوز حتى ولو كانوا فقراء لأن الأطفال ليسوا أهل للزكاة لأنهم ليسوا فقراء الفقير أبوه يعطي لأبيه إلى تريد وغير مسؤول عن نفسه فالشاهد وبعضهم هذا يعني قصص ما جاء لا داعي تطولنا ما جاء لها إذا فنعطي الحقوق لأصحاب هذا أولا ثم نأتي بعد ذلك إلى الحقوق المستحبة من إكرام الضيف ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إغابة الملهوف أحيانا نرى ونلمس الحاجة الصحيحة إنسان مريض عنده سرطان عنده فشل كلوي عنده قلب عنده ومعه التمرين وبيسافر ما هو قادر يسافر بمريضه إلى المسجد إذا في مثل هذا الحال هكذا نجود ونعطي ولو لم يكن عندنا من الزكاة ولو لم يكن عندنا من الأموال الأخرى فنبذل من أموالنا من قوت عيالنا لمثل هذه طبعا عندما نتأكد أن هذا صادق في دعوة لأنه للأسف الشديد الكاذبون حرموا على صادقين والبطلانون أهل البطر حرموا على أهل الفقر والحاجة لكن نتثبت وعندما يثبت عندنا أنه محتاج نبذل قدر الإنسان الصدقة على الفقير واليتيم والأرملة هذه كلها في أمران مهمان الأمر الأول بدأت حرائر من الأسر المحترمة تنحرف لماذا؟ طبعا في عدة عوامل للانحراف ولكن من أسبابها من أسباب الانحراف أنها ما وجدت أم وبنتها وكذا وما أبوها في دماغ ما عندهم أحد لا أولاد لا أحد يعطيهم احتاجوا والوازع ضعيف الوازع ضعيف لو كان الوازع قوي فإن العرب يقولون الحرة تموت ولا تأكل بجلدها هذا أصل لكن لأنه ما في وازع ما في يعني خوف من الله ما في تربية يعني حسب المطلوب فلذلك تجدها تقول وين أروح قدر الله علي يلا من بيعطيه ياخذ فنحن في حاجة إلى أن نقول بين هؤلاء وبين الانحراف فلا تسمع عندنا ظاهرة هناك من يعرف هذا الشيء هناك من يتخصص في البحث عن هذه الأمور فلا بد أن نتعاون مع هؤلاء ولا بد أن نعمل والله هؤلاء أحد من كثير جدا ممن يسألون ممن يطلبون ممن يأتون هؤلاء لا يقدرون يخرجون يقولون للناس بغير شيء فإذا فنتدارك هؤلاء سواء في العطاء المباشر او عبر جمعيات او عبر ممكن ان تؤسس يعني مؤسسة منظمة جمعية متخصصة في هذا الجانب المهم ان نتدارك هذا النوع من النساء التي يعني اضطرن الى بيع شرفهن واعراضهن من اجل الجوع والحاجة فنعطي لعلنا ان نقول لانه المسألة المرة ومرتين وتنتهي المسألة يعني المرأة تكون يعني لو يأتي ما يأتي لا يمكن ان تنزل لكن بمجرد ما تزل القدم تحصل مرة مرتين مثل الزجاجة التي تفتحها ما عاد يمكن يعني نسأل الله العافية تنجبر فيبدأ بعد ذلك التأويلات والتبريرات والشيطان شياطين الإنس والجن وإذا بها تغرق إلى النهاية ما عاد تقدر تخرج لكن إذا تداركناها قبل أن تقع فذاك هو المطلوب كذلك العاطلون عن العمل من الشباب أنواع من الانحرافات الفكر الغالي والإرهاب والذهاب إلى مثل هذا النوع من الأفكار له عدة أسباب ومن أسبابه المشاكل الأسرية ومن أسبابه الفقر والحاجة ونحن جميعا نتكلم عن محاربة الإرهاب فلماذا لا نقول الوقاية خير من العلاج لماذا لا نحتضن هؤلاء
قبل أن يذهبوا. الذين نراهم يذهبون إلى المخدرات، يذهبون إلى الأعمال السائلة، تدخير وتكسير وأذية للناس، إيش اللي يخليهم يعملون هذا الشيء؟ في كثير من الأحيان تحصل العاطل النادم على المجتمع، تخيلين الناس ما شاء الله ذات سيارته وذات داره وذات زوجته وعياله والأكل الزين والتخزينه وكل شيء، ونحن ماشي معنا بسبب المحب على الناس وبدأ ينفس عن نفسه. لكن لو أننا رحمنا، لو أننا لطفنا به، لو أننا تداركنا وأزلنا عن نفسه هذه الأمور ما وصل إلى هذا الحال، وكان صحيحا وسويا في طريقه. فعلينا أن ننتبه لهذه الجوانب، علينا، وهذا قبل الأخير وننتهي إن شاء الله، أن ندرس في نفوسنا، في نفوس أسرنا، في نفوس مجتمعنا ثقافة العطاء. نحن أهل العطاء والحمد لله، وأهلنا يضربون الأمثال في العطاء، لكن الظروف جعلت الناس يتأخرون، قلة الثقة جعلت التجار يمسكون، أوامر مختلفة تسالبت علينا، وإذا بنا عيوننا دائما للخارج. اسألوا أصحاب الجمعيات الخيرية، اسألوا الفقراء، اسألوا المحتاجين، كم يجدون من الداخل وعيونهم ممدودة إلى متى؟ إلى الخارج دائما. والله يعني جاء رمضان أرسلنا كذا كذا مندوب إلى السعودية إلى الخليج إلى هنا إلى هنا. طيب يا أخي بلادنا كم أرسلت مندوبين؟ قال ما حد يتجاوب معنا، ما حد يتجاوب شيء. ما هو صحيح هذا الكلام، ينبغي أن نقلب هذه المعادلة. يجب على التجار أن ينظروا، أنا قلت أنهم يخرجون أموال، يجيبون مشاريع، مش أنهم يعني مرة واحدة ممسكين بخلاء. لكن المشكلة إما عدم الثقة، وتجد الواحد يقول لك أعطي منه، هذا لكلهم خرج، هذا لكلهم أبتالين، هذا لكلهم نهابين. هل هو صحيح؟ هذا التأمين ما هو طيب. صحيح يوجد ترب ويوجد نهابين ويوجد لعابين، لكن ليس كل الناس هكذا. تبحث يا أخي عن الثقة، ابحث عن الصادق، ابحث عن المخلص، ابحث عن الذي يعمل الخير، تعاون معه. هذا في جانب التجار. وتجدهم أحيانا من أجل مثل هذا يقعون في شر من ذلك، يأتي بعض فعلا الدجالين الكبار ويجيب ما شاء الله بحسن السلام وفي يعني النباتة والدخولية، وإذا به يسحب أموال ويوهمه بمشاريع، وعند الحديد لا يتحدث منها شيء إلا ما شاء الله، أو أنه يبدو في الدار الباب وخذ 50-100 ألف والذي يجي، والواحد بعض المتلاقطين 10 مرات يأخذ، والفقير الذي هناك موجود مع دائمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الفقير او المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والأدلة والأدلتان، ولكن الفقير الذي ليس عنده بنا يغنيه ولا يقوم الى الناس يسألهم اموالهم ولا يتفضل اليه، هذا هو الفقير، هذا هو المحتاج، هذا الذي تؤجر فيه. فكيف يوصل التاجر الى هؤلاء؟ عليه ان يجعل له اعوان، اما مكتب خاص عنده كما هو عند كثير من التجار للجانب الخيري، هو الذي يبحث، هو الذي يفحص، هو الذي يحجب، هو الذي يتوصل فعلا الى الناس، او يتعرف على جهه معينه، على جمعيه، على مؤسسه، على اي جهه يجد فيها وعندها الكشوفات وعندها البحث وعندها، فمن خلالها يصل الى الفقراء. اما يخرج في الشارع ويقول من غادي يجي فهذا عشوائيه، هذا تضييع لحقوق الفقراء. لو كان ماله خاص ما قال تعالوا كل من جاب اعطيه، لكن هذا حق الناس، حق الفقراء، هو مسؤول عنهم، اذا ذهب الى من لا يستحق فهو مسؤول، ولا يزال دين في ذمته، عليه ان يسدده او يحاسب به يوم القيامه. ولا نستقر على قضيه الاغنياء والتجار، بل حتى في انفسنا، حتى في انفسنا، ابنك، زوجتك، نفسك، فكرت يوم لا يقول والله انا اسم المشروع والدي انا لا صغير وفقير ولا عندي شيء، لكن عندي كان بعمل لي برد ماء، ومن افضل الاعمال سدي الماء بتسلف كم؟ بتسلف 200,000 بتسلف 300,000 خير على قدري. ما حصلت حق براية الماء في المصحف حطيته في المسجد، كفلت يتيم لمدة سنة، الغضب يرجع يكون عبره، لكن لمدة سنة برضه خير. خل أولادك في داخل البيت يتنافسون، والله حل اليوم صدقوا كذا وكذا، جاء محمد ولا سعيد وقال يابا ولا جاسر فيه منه، ليش أنا ما صدق كمان؟ أعطني، والله لا يجيني كمان دين دار، حيث أن هذه ثقافة تسود في المجتمع. تعرف في الخليج ليس الصدقات هذه اللي تجيكم كلها من التجار، قالوا ناس يعني على الستر وعلى سداد الحال ويتصدقون، كانوا أصبح يدور في مجالسهم يدور في مجتمعاتهم، فلان كفيل يتيم، فلان حفر بير، فلان جت كذا وكذا، فجي فلان الثاني يقول أنا بغيت كمان، ويجي فلان الآخر يقول أنا بغيت كمان فلان، وجمعوا ووصلت إلى شيء كبير. بعضهم موظف ما في لازم يوصل الفلوس لعنده ما عاد يحصل شيء منها، فيقول للبنك هناك استدفعوا من راتبي 100 ريال ولا 100 درهم مباشرة وحولوها إلى الجهة الفلانية عشان تتصدق بها. ف يعني انتعشت الأمور وتحصلت هذه الأمور، جاءت هذه الملايين من دول الخليج إلينا وإلى غيرنا في أماكن كثيرة. كنت في تنزانيا، تعرفون دول أفريقيا أشد فترة منا، ومع المشكلة هذه اللي حصلت العالمية والإرهاب وما الإرهاب، يعني انقطعت عليهم مصادر التمويل للمشاريع الخيرية وللدعوة إلى الله ولفعل الخير وللفقراء والمساكين، فإذا ما شاء الله مشاريعهم دائما مشاريع تبنى، أعمال خيرية قائمة، أعمال دعوية، مراكز تحصيل، مدارس. المسلمون هناك ليس للدولة بهم دخل، لا تعطيهم شيء، معتمدون على الله عز وجل ثم على أنفسهم وعلى إخوانهم المسلمين، إخوانهم المسلمون في خارج البلاد تركوهم، جاءت المشاكل فرجعوا إلى الداخل. وإذا بهذه المشاريع التي نراها، هذه المدارس التي تمشي، هذا التحضير الذي يسير، هذا الفطير الذي يعطى، هذا وهذا وهذا، من أين؟ قال والله من الداخل، من الداخل، سواء عبر تجار أو عبر أفراد. مشروع كبير، جاء واحد من أصحاب المراكز الخيرية يطوف على 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 مشاريعه، مشروع كبير وأرضية واسعة ومكان طيب، منين؟ فلما الأرض فعجوز من العجاز صدقت لي عليها، عجوز صدقت لهذه الأرضية الكبيرة. فنحن يا جماعة وين عجالنا؟ وين سبالنا؟ وين سبالنا؟ وين وإن كلما ما يكون عندنا شيء من هذا، هذا الذي يأتي من الخارج قد نقص أكثر من ثلثين ونخشى أن ينقطع. فنحن لماذا لا نبدأ نسد حاجتنا بأنفسنا؟ آخر شيء أعود إلى مخاطبة الآخذين، الكلام كله ذا مع مخاطبة الذين يعطون، لكن أيضا الذين يأخذون برضو ينبغي أن نخاطبهم. شيء في هذه البلاد عرفنا والحمد لله بالعسة والتعفف وسمو النفوس وكبر النفوس، واحد ما يوصي نفسه، يعني دائما وهو كما وصفه الله عز وجل تحسبهم أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. فهكذا كان أهلنا، ربما يمرض ويموت في بيته ولا يخرج يسأل الناس. هذه الأمور ينبغي أن تحصل، أو أن ينبغي اتصال، ينبغي أن نحافظ عليها، أخلاق ينبغي أن نحافظ عليها، يعني متانة كشفنا بها ود الناس ومدح الناس وثناء الناس في شرق آسيا في شرق أفريقيا في العالم كله، والله أين وجدها؟ تقول من حضرموت؟ تقول أحسن الناس ما شاء الله من حضرموت؟ نعم من حضرموت، والله ما شاء الله ما نسمع إلا خير، لكن هم يسمعون على الجادلة، ما هم دارين لنا نحن ويش في اللذين بأنفسنا. ينبغي أن يحاضر على تلك الخصال، تلك الأعمال، تلك الأخلاق، تلك الميزات التي كان يتميز بها أهل وأبيها أهلنا. ومنها التعصب، التعصب أن يبقى الإنسان متعصبا لا يمد يده إلى الناس. اليد العليا خير من اليد السفلى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال الرجل أو لا تزال مسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه، لأن أراد ماء وجهه معاش حياة، وكلما نزع الحياة نزع ماء الوجه. فالجزاء من جنس العمل، يوم القيامة يجيء العاصي الشيء اللي يجمله الوجه، كما تعلمون ما وضع الله فيه من لحم يسوي به تشبيهات العظم، فيوم القيامة يذهب هذا كله بسبب ما فعل بنفسه. هو مد يده وسأل وكسر نفسه أمام الناس وهو لا يستحق، أو لأمر تافه يريد حاجات كمالية. هذا إذا كان لا يريد حاجات نحن نعرفها أن ما هي زينة، ما يريد يخزن ولا يريد يدخن ولا يريد يلعب. بعض الناس من أجل هذا يسحب يطلب يشغل في الشوارع وعند الناس ويقول ليل ونهار وفي المساجد وعند الجمعيات في كل مكان، وإيش المطلوب؟ قال يوفر حق التخزين. هل هذا يعني هل هذا صحيح؟ إذن فلا بد أيها الإخوة أن نستشعر هذا الأمر، ويكون عندنا عزة، ويكون عندنا عزة، ويكون عندنا ترفع، ويكون عندنا عزة نفس، فلا نقلع ولا نزل ولا ننزل أنفسنا عما نحن قد أسس له آباؤنا وأجدادنا. خذوا قصتين من قصصنا في الماضي. في مثل عندنا في الوادي، لا أدري هل تعرفونه هنا ولا لا، يقولون كردة موجد. إيش كردة موجد هذه؟ موجد هلالي بعد ما سافر إلى تونس على حسب روايتنا نحن له، وراح وشاف الأرض وجلس سنين ورجع، وأهله وقومه وقبيلته في صدر وفي حالة وفي تعب، ورجعوا من على وهم عليه. فقال: أريد أن أختبرهم هل لا زالوا بعفتهم، بعزة نفوسهم، بإكرام ضيوفهم، بالتستر والتجمل، وإلا قد الفجر قد خربهم. فجاء واقترب من البلد متنكرا، ووجد امرأة فأعطاها هذه الكردة من التمر، قال: خذي هي لذلك. أخذت وهو يعرف من هي ومن أين بيتها. راح لما جاء الليل رجع دق عليها، آمن، قال له: سائل كبير ابن سبيل ما جمعي ثلاث عشاء، هذه التمرة ما راحت كسبت هذول عيالها ولا أكلوها من زوجها، ولكن خلوها، قالوا خاف حد غير بيجي يفضح لنا ما يحصل في عندنا، فنحن نريد ان نتجمع. خذ هذا عشاء، اطوح هذه الكردة، اخذها. يوم ثاني دور لواحدة ثانية اعطاها اياها الى سبع ايام، وهو كل يوم يعطيها المرأة، يجي في الليل يطلبها يفصلها كما هي، ما تريد منها، يريدون ان يتجملوا بها أمام الضيف ولا يرد الضيف منهم خائف. بعد ذلك ما عاد قدر يعطيها أحد، خلاص عرف أنهم على ما هم عليه، فقال: لا بأكلها ولا بخلي أحد يأكلها، نفوس الناس لها معلقة فيها. فرماها للكلاب فأكلت منها وماتت من شدة الأنفس التي فيها. حتى يقولون وهو مثل معبر كل التعبير ومؤثر كل التأثير. فإذا كان في هذه الحالة عدة سنين ما بيجمع شيء، ومع ذلك هذا الذي يحصلونه ما يسارعون بأجله ولكن يزدخرونه للضيوف، فكيف بنا ونحن الحمد لله نخرج من البيت من عند الغطاء ومن عند الوغاء ومن عند الكساء ومن عند الأكل ومن عند الشرب، ونمد أيدينا للناس وين يا أهل الخير؟ عايز الله صلاة، ينبغي أن نترفع. أما واحد آخر هذا اضطر من خدره وجوعه وقلة الأمطار في بلده أن يذهب يبحث عن عمل، فذهب يبحث عن عمل، قالوا له في الجهه الفلانيه ناس يشغلون هؤلاء، فذهب من بغى ان يشتغل ما بغى ما حصل احد يشغله. في واحد قال انا عندي اشتغله، ما هي الشغله؟ اجلكم الله واكرمكم اخراج الفضلات التي في الزون، تعرفون يعني كان الناس يشتغلونها من اول. هذا رجل عزيز، رجل كريم، ما هي ذهنته ولا يعرف لها ويرى انها يعني امر كبير. قال جئت جاية يقول يده لا يسرق لا من هنا بيحصل له حاجة تنجده. قال تبوت تعطوه الحديد طول المغرفة وطول البربكة وبيدخل بيستغل نفسه ما طلع عد أبس شيء شيء غبس في مثل هذه الأوحال مثل هذه النجاسات، وهو الذي عمره ما حصل له مثل هذا. فبدي يتردد يدخل ويخرج ويقول لنفسه بتدينه ولا بتدين خس منه، بتدينه ولا بتدين خس منه. أهل البيت سمعوه شافوه وهو في هذا الحال. راحت المرأة عند زوجها وقالت تعال يا رجال شوف ايش يسوي. فحصل على هذا الحال، يدخل ويخرج، ما يدخل لأنه محتاج ولكن نفسه ما هي طايعة. ويرد هذه الكلمة بتدينه ولا بتدين خس منه. ايش اللي اخذ مني؟ نزل تعال يا ولد ايش لانه صغير من النور. لا لا بصبر بيشتغل. قال له لا وقف ايش تقول؟ قال ما قلت شيء. قال الا تقول تقول بتدين ولا بتدين خس. عارف خس من هذا؟ ما في خس من هذا. قال الا خس من هذا السرقه، خس من هذا السرقه. قال شوف ما فكر في انه متجدد، وإنما جعل الأمر بين هذا وبين السرقة. أما سؤال الناس ما خطر على باله أصلا. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن تكون المواساة بيننا، الغني يعطف على الفقير، المتيسر يعطي ويغنى ويعطف على من ليس عنده شيء، ومواسي بعضنا البعض في جوانب المواساة المختلفة، وفي نفس الوقت تتعدد نفوسنا، يكون عندنا العفة، يكون عندنا الاستغناء بالله عز وجل، لا نمد اعيننا الى غير الله، لتكون ايدينا ايدي عاليه وليست ايدي سفلى، فان اليد العليا احب الى الله من اليد السفلى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظ بلادنا ويرفع عنا ما نعانيه من البلاء، من الفتن، من المصائب، من الفجر، من أنواع المحن التي تمر بنا، ويرفع ذلك كله عن جميع المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويعز الإسلام والمسلمين، ينصر إخواننا الثوار في سوريا، ويرحم ويلطف في إخواننا المستضعفين في بورما وفي كل مكان يضع فيه الظلم ويضع فيه الإذلال على المسلمين. نسأل الله أن يرفع عنهم ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.